وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونرحبكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا المشرف العام على جامعة المعرفة المفتوحة باسمكم إخوتي وأخواتي وحيي وأرحب بضيفي الكريم حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبهم من السعادة والتقوى والإيمان
اللهم أمين أحسن الله إليكم معالي الشيخ نحيي ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة وللتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وكذلك منتدى الجواب الكافي وعبر شبكة التواصل تويتر مرة بعد أخرى أحييكم معالي الشيخ وأبدأ هذه الحلقة مستهلا بها تناقلت وسائل الإعلام وكذلك شبكات التواصل في الآونة الأخيرة مجموعة من الفتاوى حول جواز تمثيل أو تجسيد أدوار الصحابة في تمثيليات أو مسلسلات بين جواز وعدمه وحينما تطرح مثل هذه القضايا ينبغي أن لا يغيب عن الإنسان يعني فقه الاختلاف والأدب مع المخالف ومراعاة الخلاف بين العلماء والأدب في تناول مثل هذه القضايا
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الفقيه يقود الأمة إلى ما يرى أنه الحق وما يرى أن الكتاب والسنة تدل عليه كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهذه المسألة وهي مسألة تمثيل الأنبياء ثم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم ليست مسألة حدثت في هذا العام فقط وهي من المسائل التي جاءت من أوائل ما جاء التمثيل وما جاءت هذه من أوائل ما جاءت به أوقات الأفلام واجتهد علماء الشريعة من ذلك الحين في مثل هذه المسألة وكانت آراء غالبية الفقهاء وإن لم أقول رأيهم قاطبة في ذلك الزمان بمنع مثل هذا العمل ورأوا أنه من الأمور الممنوع منها شرعا وبذلك صدرت بيانات هيئة كبار العلماء في هذه البلاد ثم صدر قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي وعرض الموضوع على مجمع البحوث بالأزهر الشريف وأصدر بيانا في منع تمثيل العشرة المبشرين بالجنة لأنهم توقفوا فيما عداهم وكانت هذه الآراء الفقهية هي الآراء السائدة وهي التي عمل بها وهي التي عمم على وسائل الإعلام في حينها بالمنع وكان المنع مستندا على عدد من الأدلة ونرى أن هذا القول بمنع تصوير وتمثيل الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم هو القول الذي تدل عليه الأدلة وهو القول الذي يسلم به الناس في دينهم وهو القول الذي يترتب عليه آثار حميدة وتجرأ به آثار سيئة وذلك لعدد من الأمور الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم أئمة يقتدى بهم في الخير والصحابة رضوان الله عليهم قد جاءت النصوص بالأمر بالاقتداء بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقد دل على هذا نصوص قرآنية من مثل قوله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي، وقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآيات. فأثنى على من اتبع السابقين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن مقتضى هذا أن تكون أفعالهم وأقوالهم مما يؤخذ بها في أحكام الشريعة. وحينئذ عندما يأتي بعض الممثلين المعاصرين فيمثل أدوارهم، نكون حينئذ لبسنا على الناس بين ما هو حجة وما ليس بحجة. ثم إن التمثيل في مثل هذه أدوار الصحابة فيه ناحية كذب، وذلك لأن المنقول بعض الحدث، سواء قول، كلام، خطاب بين اثنين، ثم يأتون ويركبون عليه أشياء أخرى من اللباس، من الكيفية والهيئة التي يكونون عليها، من البيوت والمساكن إلى غير ذلك من أنواع ما يرتبونه على هذا. ثم إنهم قد يصوغون أقوالهم صياغة أخرى لتتوافق مع ما يريدونه من تأثير في نفسية المشاهد وجذب للمشاهدين وإثارة لهم. ولذلك هذه المسلسلات وهذه الأفلام لا تخلو من كذب عليهم، حتى ولو تحروا الدقة ونقلوا ما نقل عنهم بضبط تام، فإنهم لا بد أن يكذبوا، سواء فيما يتعلق بظروف الواقعة التي يروونها أو في ترتيب الأحداث، لأن الأحداث التي نقلت عن الصحابة لم يبين الوقت الذي حدثت فيه تلك الوقائع بالاتفاق. بعضها متقدم على بعض، وبعضها لا يعلم من المتقدم من المتأخر منها. ومن ثم فعند صياغة مثل هذه الأفلام يكون هناك لابد أن يكون مخالفة للواقع، وبالتالي يكون فيه شيء من الكذب. الأمر الآخر أن أولئك الذين يمثلون مثل هذه التمثيليات يمثلون أيضا أدوارا أخرى شريرة في مواقع أخرى وتمثيليات أخرى، وبالتالي قد ينطبع في ذهن المشاهد تلك الأدوار السيئة التي كانوا يؤدونها بدور هذا الصحابي الذي أصبح هذا الممثل يقوم بدوره في هذه التماثيل. ومن ثم يكون هناك انطباع سيء في ذهن المشاهد. والشيء الآخر أن هناك أيضا نصوص شرعية تمنع الإنسان من محاكاة غيره، وقد ورد أن بعض الصحابة حاكى آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما وددت أني أحاكي أحدا، يعني أن أقلده وأسير على طريقته في أفعاله. وهناك أيضا مفاسد متعددة من مثل هذا. بعض الناس قد يقول بأن في هذا تقريبا لسيرة أولئك الأعلام وتسهيلا للناس ليطالعوها، فنقول هذا المقصد يمكن تحقيقه بطرق شرعية مباحة، أما تحقيقه بطريق ممنوع منه فليس هذا من الوسائل الشرعية. قد يقول بعضهم إننا نزاحم بعض من يريد تمثيل هؤلاء من أصحاب المقاصد السيئة والأغراض الفاسدة، وحينئذ نقطع الطريق عليهم. فالجواب في هذا أن يقال بأن العمل الأخف من العمل الأثقل لا يعني إباحة العمل الأخف، فالحرام الأخف لا الذي يدفع به الحرام الأشد لا يعني أن الحرام الأخف يكون من المباحات. وقراءة سيرة الصحابة وطريقتهم يمكن أن تكون بطرائق متعددة وأساليب مختلفة، خصوصا أنه في أزمنتنا هذه استحدث الناس من طرائق التواصل وطرائق التعلم وطرائق نقل المعلومة ما يمكن أن ننقل به سيرة أولئك السلف الصالح بطرائق صحيحة لا يكون فيها كذب عليهم ولا تزوير. ثم إذا فتح الباب لطريقة فإن هناك سينفتح الباب لآخرين ليقوموا بمثل هذه التماثيل، وبالتالي لا نتمكن من إغلاق مثل هذا الباب. ولذلك فالذي أرى في هذه المسألة أنه يحرم مشاهدة مثل هذه البرامج، ويحرم الإعانة عليها، ويحرم أن يقوم الإنسان بالدعاية فيها أو المساهمة فيها بأي طريقة من وسائل أو من طرائق المساهمة فيها.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا الشيخ استأذنك في تلقي أول متصلة معنا في هذه الحلقة، الأخت أمل. السلام عليكم. أم مناسك معي، السلام عليكم من ليبيا. أم مناسك من ليبيا، السلام عليكم. أختي أم مناسك، تفضلي يا أم مناسك. السلام عليكم. أمل معي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي يا أمل.
ممكن أسأل؟
تفضلي، الله يحييك.
شيخ، أنا الأوقات التي لا أصل فيها ما كنت أدري أني إذا كان مثلا بين يعني كان بين الظهر أو العصر أني أقضي صلاة الظهر مع العصر، فلي أربع سنوات كنت ما أعمل ذلك، لكن جاهلة بهذا الأمر ما دريت إلا في السنوات هذه الأخيرة، فما علي.
طيب، شكرا يا أمل. سديم معي، السلام عليكم. سديم معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
تفضل يا
عندي أسئلة باقلة.
تفضل. السؤال الأول،
ما حكم قص الأسنان؟
السؤال الثاني.
طيب، السؤال الثاني. ألو،
تفضل يا أختي.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا في رمضان الماضي عندي وصف الصيام، وعندي يعني كنت أيام شك زي كذا، وكنت أيام يعني اللي قبل يعني علي بعدين كنت أيام شك، بقيت هنا أربع أيام شك.
وش أيام الشك اللي صمتيها؟
يعني عندي شك يعني في الصيام، كان عندي وصلت مع رمضان الماضي.
طيب،
الصيام
شكيتي بالطهارة يا أختي؟
لا لا، مو بالطهارة، مثلا يعني قلت يمكن الموية دخل ولا شيء،
ده قصة
كنت ساوي أساسا بصومه، بعدين قلت خاطر بس الشيخ بدأ نشوف يعني أصومه ولا لا.
طيب،
طيب السؤال الثالث، أنا سمعت في اسمه يعني إن بعض الناس إذا سافرت مثلا تجمعين شهر عادي بعضهم يقولون 15 يوم، هل هذا صحيح؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الرابع، أنا عندي وصف بالوضوء، وقبل كان عندي حسب الكلى، والحين بطني فيه انتفاخ وما أقدر أمسك الوضوء، يعني أوقف أربع مرات كل مرات، وضيوف صلاة المغرب بالذات وأنا ما أقدر أصلي، أحيانا يعني أقعد أبكي وصارخ وأفكر في الصلاة، فماذا أفعل؟
طيب طيب، شكرا يا سديم. شريفة مع السلام عليكم. أختي شريفة، السلام عليكم شريفة. أبو محمد من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو محمد.
حياك الله، حيا الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخ الكريم، في هذه الأيام يخوض بعض الإخوان حول يعني تمثيل أدوار الصحابة رضي الله عنه، من ذلك الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في مشهد أو مسلسل تاريخي يقوم بتمثيله بعض الأشخاص.
أبو محمد، أنت تابعتنا في أول حلقة ولا توك؟
لا، توي أتابع.
إيه، لا، معالي الشيخ تحدث المسألة هذه بالتفصيل، جزاه الله خير. أشكرك وأشكر حرصك يا أخي الكريم، بارك الله فيك، حرصا على الوقت يا أخي الكريم. السامي من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم. أخوي سامي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كم شيخ؟
ممكن، الله يحييك.
عندي سؤالين الله يعطيك العافية.
السؤال الأول،
عندي أحد الإخوان حرم على زوجته، يعني حرم عليه بالثلاث، وهذا بسبب ضغط من أبوه. أبوه ضغط عليه لأن حرم بالثلاث على زوجته.
طلق زوجته ثلاثا يا أخي الكريم. ها
كم
طلقها يعني ثلاثا؟
لا ما طلقها.
إيش قال؟
فلان بنت فلان يعني حرام من علي.
طيب
فلانة بنت فلان حرام من علي.
نعم. طيب
السؤال الثاني بالنسبة للقروض يا شيخ، بالنسبة للمعادن يعني هل يجوز توكيل البنك في بيعها؟
أبشر شكرا. معي متصل. شكرا للأخوة والأخوات وشكرا لضيفنا الكريم. معالي الشيخ والأخت الكريمة، هنا أمل في سؤالها الأول، تقول في العذر الشرعي أحيانا يكون بين الوقت والوقت، يعني أحيانا الطهر يأتي بعد مثلا أو العذر يأتي بعد صلاة الظهر مباشرة، ففي القضاء هل تقوم بقضاء صلاة الظهر أو بقضاء صلاة العصر إذا كان بينهما؟
إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة الثاني من وقتي الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض، كما لو طهرت بعد العصر أو لو طهرت بعد دخول وقت العشاء، فهل يلزمها قضاء الصلاة الأولى التي تجمع إليها وهي صلاة الظهر أو صلاة المغرب؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثر أهل العلم على أنها تقضي الصلاة الأولى كما تقضي الصلاة الثانية. قالوا لأن الصلاتين يجمع بعضهما إلى بعض فوقتهما واحد، ولذلك وجب عليها أن تقضي الصلاة الأولى. ولعل الأظهر في هذه المسألة أنها لا يجب عليها إلا أن تؤدي الصلاة الثانية، صلاة العشاء وصلاة العصر. وأما صلاة الظهر وصلاة المغرب فإنه لا يجب عليها قضاؤها، وذلك لأن النصوص إنما أمرت المكلف بأداء الصلاة التي دخل عليه الوقت وهو مطالب بالصلاة، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن ثم من لم تطهر إلا بعد دخول وقت العصر فالأرجح من قول أهل العلم أنها لا تؤدي إلا صلاة العصر فقط، وأنه لا يجب عليها أداء صلاة الظهر، وذلك لأنها لم تكن مطالبة بالصلاة في وقت صلاة الظهر، ولعدم ورود الدليل الذي يدل على إيجاب فعل صلاة الظهر، ولأن الصحابة قد اختلفوا، والقاعدة الشرعية أنه عند اختلاف أقوال الصحابة فلا يصح أن نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الآخر.
نعم أحسن الله إليكم. مع الشيخ أم الخنساء تقول إذا صليت وقرأت مما أحفظ وأخطأت في كلمة مثل تعملون قرأتها يعملون، وعادة يكون الخطأ في حرف واحد واكتشفت ذلك بعد التسليم، هل أعيد الصلاة؟
إذا أخطأ الإنسان في قراءة آية إما بإبدال حرف أو بإبدال لفظة من دون قصد منه فهذا لا يؤثر على صلاته إذا كان في غير سورة الفاتحة، ومن ثم فلا تؤمر بإعادة هذه الصلاة، ونرجو أن يكتب لها الأجر كاملا.
أحسن الله إليكم. ريما الشمر تقول وصلني حديث شريف عبر الواتساب وأنه في ليلة النصف من شعبان يغفر الله سبحانه وتعالى العباد إلا لمتخاصمين، ما صحته جزاكم الله خيرا؟
هذا الخبر صحيح الإسناد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، لكن هذا الخبر لا يعني أنه يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، ومن ثم فإن من خص ليلة النصف من شعبان بصلاة فنقول هذه الصلاة بدعة، وهكذا من خص يومها بصيام أو من خصها بدعاء أو من خصها بأي عمل آخر فنقول هذا العمل بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففضيلة ليلة النصف لا تعني أنه يشرع أن يؤدي الإنسان فيه عملا لم يكن يؤديه في غيره من الأعمال، ومن ثم فأي عمل وأي عبادة يتم تخصيص ليلة النصف من شعبان بها يكون من أنواع البدع. وما ورد أن الأقسام أن الأرزاق تقسم في هذه الليلة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأرزاق والأقدار تكتب في ليلة القدر كما ورد في ذلك عدد من الأحاديث والأخبار.
نعم صلى الله عليكم يا شيخ. بعضهم يفرط في مجموعة من الأشياء بانتظار هذه الليلة بعبادات يعني قطعية الدلاء والثبوت وحتى يعني يخص هذه الليلة بمزيد من العبادات.
كما تقدم أن تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات من البدع، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله صحابته الأجلاء، لم يؤثر عن أحد منهم أنه خص هذه الليلة بعبادة دون غيرها، وما ورد في ذلك من الأخبار فهو ضعيف الإسناد جدا أو موضوع، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه.
أحسن الله إليكم. الأخت سديم تقول حكم قص الأسنان مع الشيخ.
الأسنان إذا كان قصها لسبب أو علة فالأصل جوازه، ما ورد من الأحاديث من النهي عن من لعن المتفلجات، فهذا المراد به من يفرقون بين الأسنان، وأما من قصه لحاجة لكون أحد الأسنان أطول من غيره فلا بأس ولا يلحق الإنسان بهذا حرج.
أحسن لكم. في سؤالها الآخر تقول في رمضان الماضي وكان عندها وسواس في الطهارة كما تفضلت في سؤال آخر، تشك في أحيانا في دخول بعض الماء إلى جوفها، وتقول أريد أن أعيد صيام هذه الأيام التي شككت فيها.
نعم، هذا الشك صادر من وساوس شيطانية، والواجب على الإنسان أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية، وليعلم أن هذه الوساوس ما دامت مجرد وساوس فإنها لا تضر الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولذلك فنحن نقول قضاء هذه الأيام حرام، وصيام هذه الأيام بالنسبة لها تأثم به، ولأنه استجابة للشيطان، لأن هذه الوساوس من الشيطان، والاستجابة للشيطان من المحرمات، وقد نهت النصوص عن الاستجابة للشيطان، قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك على الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، ويجب عليه أن يترك الاستجابة للشيطان، فصيام هذه الأيام من المحرمات التي تأثم بها، ولا يجوز لها أن تصومها بنية قضاء الأيام التي مجرد وساوس شيطانية لا يحسن بالعبد أن يلتفت إليها.
نعم أحسن الله إليكم مع الشيخ. سأذنكم وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة.
منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة.
مع مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
هذه الأخت بعثت برسالة عبر المنتدى، وبعثتها الأخت الكريمة المؤمنة بربها، تقول: زوجي لا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة، وأحيانا ينام عنها ويقوم بجمع الصلوات التي تفوته بعذر النوم، أرجو توجيه نصيحة له معالي الشيخ.
من المعلوم أن الصلاة الركن الثاني من أركان هذا الدين، كما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وقد جاء في النصوص العتاب لأولئك الذين لا يحافظون على أداء صلواتهم في أوقاتها، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كلمة عذاب. وجاء في نصوص أخرى أيضا التحذير من تفويت الصلوات وعدم أدائها في أوقاتها، وبيان أن من فعل ذلك فإنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولذلك على العبد المؤمن أن يتقرب لله عز وجل بالمحافظة على هذه الصلاة. قال تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ومن تمام المحافظة على هذه الصلوات أداء هذه الصلوات في المساجد، فكل خطوة يخطوها الإنسان تحسب له في ميزان حسناته، وكل انتظار وكل لحظة ينتظر فيها الصلاة يسجل كأنه يصلي، وفي أدائه للصلاة يخشى، وفي لقائه بإخوانه في المسجد يتقرب لله عز وجل بسلام عليهم وسؤال عن أحوالهم، فيثاب على ذلك الأجر والثواب الجزيل. في انتظاره بعد الصلاة تستغفر له الملائكة وتدعو له، في عودته إلى المنزل كل خطوة يخطوها تحسب له. ولذلك أمرت النصوص بأداء الصلوات مع الجماعة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ورتبت الأجور العظيمة لمن أدى الصلوات في المساجد، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فأولئك الذين يعمرون مساجد الله بالصلاة فيها والذكر هم المؤمنون بمقتضى هذا الحديث. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأداء الصلوات في المساجد ورغبهم في ذلك. قال: جاءه رجل أعمى فسأله أن يرخص له في ترك الصلاة في المسجد، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، مما يدل على أن الشأن عظيم، وأنه لم يكن في عصر الصحابة ولا في عصر النبوة أحد يجلس في الطرقات يترك الصلاة، أو يكون في محل تجاري أو غيره، لم يكن ذلك من شأنهم في الزمان الأول. ومن هنا فالوصية إلى الجميع أن يتقربوا لله عز وجل بإجابة نداء رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين الذي يدبر الأمر ويتصرف في الكون جل وعلا، يناديك من أجل أن يفتح الباب بينك وبينه لتعرض مسائلك وحوائجك على رب العزة والجلال.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو أنس من العراق، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أنس.
جزاك الله خير، أورثكم في الله.
حبك الله يا أخي الكريم.
بس الاستفسار لدى فضيلة الشيخ، الله يجزيكم الخير.
تفضل يا أخي.
نحن نعمل في مؤسسة تعليمية، وفي نفس هذه المؤسسة نسكن، هل يجوز صلاة الجماعة مع يعني الأشخاص اللي وياي نصلي بنفس المكان السكن أم نذهب إلى الجامع؟ هل يجوز الصلاة في المكان هذا اللي نسكن به بنعمل به في نفس البناية أو نذهب إلى الجامع.
طيب جميع الصلوات هناك مسجد في المجمع هذا أخي الكريم؟
هو شيخ هو إحنا هنا في جامعة مؤسسة علمية وفي الطابق الرابع هو نسكن في الطابق الرابع. ففي بعض الأحيان صلاة العشاء أو المغرب اختلفنا أنا والجماعة قلت لهم لا الأولى الجامعة قالوا لا مو مشكلة نستطيع أن نصلي مع جماعة إحنا ثلاث أو أربعة في بعض الأحيان.
طيب أبشر يا أبا أنس.
بارك الله.
شكرا يا أخي الكريم.
ألف خير.
جزاك الله خير يا أخي الكريم. أم قبل معي السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا أم قبل تفضلي.
وعليكم السلام لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي السؤال الأول.
ما حكم كلف الحشرات الغير بارة بمكنسة كهرباء وهي حية؟ السؤال الثاني عندي طفل عمره سنتين أشتري له كتب فيها صور ذوات أرواح واشتريها عشان يتعلم فهل هذه الصور تمنع دخول الملائكة وهل يكفي وضع خط على الرقبة لطمسها؟
طيب أبشر شكرا جزيلا لك. شريفة معي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل أختي شريفة.
يا أخي رقم الشيخ ممكن رقم الشيخ؟
طيب ممكن إذا هو عند الزملاء يعطونك إياه إن شاء الله تعالى في الكنترول. في سؤال آخر يا أختي شريفة تريدين سؤال يا أختي؟
السلام عليكم.
شكرا بارك الله فيك. أم عمر من السعودية السلام عليكم.
أنا
تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الرضاعة عند النساء. الطفل عند النساء.
الرضاعة؟
أيوة أنا عندي رضاعة عند النساء.
إيه طيب. في سؤال آخر من عمر؟
أيوة ولبس نص الكم يعني لا لبس نص الكم هذا.
طيب.
الرموش يا شيخ.
الرموش ها؟ شكرا يا عمر.
ايوه
انت
يا جوز
محتاج
ولا يعني.
طيب. شكرا يا اختي الكريمه. بارك الله فيك. معي معالي الشيخ هنا الاخت الكريمه والاخ الاخت سديم في سؤالها الرابع تسأل عن الجمع في السفر تقول بأن بعضهم يقول إذا المدة مفتوحة ما دمت مسافرا وبعضها حددها بخمسة عشر يوما ما الصحيح في ذلك؟
سلمك الله. الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من مكان إلى آخر هذا يقال له سفر. يجيز للإنسان أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر والمسح ثلاثا وذلك لقوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يكون بالانتقال فيها. الحال الثاني إذا كان الإنسان أقام إقامة مؤقتة أقل من أربعة أيام فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يجيبوا النداء لصلاة الظهر فإذا صلوا الظهر في المسجد فلا بأس أن يجمعوا معها العصر. أما من عزم الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يؤدي كل صلاة في وقتها بمجرد نزوله في ذلك المكان.
صلى الله عليه وسلم. هل يبدأ ذلك بعد الأربعة أيام مع الشيخ أو من أول؟
بمجرد نزوله في المكان إذا كان ينوي البقاء أكثر من أربعة أيام يجب عليه إتمام الصلاة بمجرد النزول.
نعم أحسن الله إليكم.
لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فدلت الآية على أن العبد عليه جناح إذا قصر إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض.
أحسن الله إليكم على الشيخ. معي بخيت من السعودية السلام. باخت من السعودية السلام عليكم. أخي باخت السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال معالي الشيخ. معالي الشيخ
تفضل.
في قوله تعالى في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم هل يفهم من هذه الآية معالي الشيخ أن فيها رسل من الجن؟
طيب
السؤال الثاني بارك الله فيكم الذي لا أسمع شيء من خطوة الجمعة لوجود فاصل والانطفاء الكهرباء هل فرضه أربع ركعات أم أنه تابع الإمام لو لم يسمع شيء من الخطوة؟
طيب
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لك. أبو عبد المعز من الجزائر، تفضل. تفضل أبو عبد المعز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخو أحمد.
الله يحييك وبارك فيك.
حياك الله شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
يشهد الله أني أحبك في الله شيخ سعد.
أحبك الله وأسعدك.
وأنت أخو أحمد أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم الذي أحببتنا له.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
شيخ ما أنواع الرشوة الشيخ؟ إحنا كثير من الهدية لا يفرق بين الهدية والرشوة.
طيب. شكرا. شكرا أبو عبد الله، آخر متصل معي. تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يجزاك خير، عندي سؤال أول.
تفضل.
إذا كان الشخص مثلا مريض ويشد عليه بعض الأحيان المرض كذا، يعني ينطق لسانه يعني مثلا يسب الحياة، يسب اليوم اللي جا فيه أو يسب الزمن وكذا، هل هذا السب يخرج من الدين ولا؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
ثم إذا خف شوي يعني يرجع، ثم إذا عود عليه المرض يعني وهكذا، هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة نفس الشخص اللي صار مريض ما كان يعني يزود عليه مرض فيصلي في البيت، يعني هو يدعي يعني الجماعة بس ما يصلي في البيت وكذا، هل هو يعني لما تشوفه وقته يعني إذا كان هو يصلي مع الجماعة وشباب يعني مو يعني شايب يعني.
طيب.
جزاك
الله خير أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك. أم عمر من الكويت، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أم عمر.
الشيخ سعد أحسن الله إليكم وصلى الله نبارك في علمكم وعملكم. كيف نجمع بين حديث من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وبين حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، إلى أن قال ثم يؤمر بأربع كلمات في رزقه وأجله وعمله. السؤال الثاني بارك الله فيكم، هل هذا الدعاء صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب أمن أن يقربني إلى حبك. السؤال الثالث بارك الله فيكم، هل يجوز التصدق عن الحي مثل أن يتصدق الولد عن والده سواء علم الوالد أم لم يعلم؟
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة، شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا الأخ الكريم في سؤاله أو الأخت الكريمة أم عمر تسأل عن حكم أن تقوم المرأة برضاعة طفلها أمام النساء.
جائز بشرط أن تغطي ثديها، وبحيث لا يشاهد النساء الطفل وهو يلتقم ثلمة حلمة الثدي، والواجب عليها أن تغطي صدرها أمام النساء، فإذا غطته وكان النساء لا يرون صدرها ولا يرون الطفل وهو يرضع فلا حرج عليها في ذلك، أما أن تكشف صدرها أمام النساء فهذا ليس من الأمور المباحة بل يمنع منه.
أحسن الله إليكم. الأخ سامي من السعودية في سؤاله الأول يقول بأن رجلا حرم زوجته أو قال لزوجته ثلاث مرات.
الأخ الله يسلمه يسأل عن زميل له.
نعم، يقوله أحد الأخوان. نعم.
وبالتالي هذه المسألة تتعلق بلفظ المتكلم وتتعلق بنيته وتتعلق بالأحوال المحيطة به، ومن ثم قد لا يكون كلامنا منطبقا على مسألة من يراد تطبيق المسألة على واقع، ومن ثم من المستحسن أن يكون الذي يسأل هو صاحب الواقعة.
نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن القروض، قروض التي يكون المادة فيها المعادن، هل يجوز توكيل البنك في بيع هذه المادة؟
جماهير علماء العصر على أنه لا يجوز توكيل البنك في بيع هذه السلعة التي شراها المستفيد من البنك نفسه، وذلك لأن في هذا نوع من أنواع التحايل، ولأنه من مشابه للعينة التي جاءت الشريعة بالمنع منها، ولذلك فإن أكثر فقهاء العصر على المنع من هذا، ولعله أرجح الأقوال منعا للتلاعب في هذا الباب، ولأننا نتطلع إلى جعل المعاملات معاملات حقيقية ليست معاملات صورية، ومن ثم فالذي نراه المنع من توكيل البنك في بيع هذه السلعة، ولا بد أن يقوم المستفيد بأخذ السلعة، وخصوصا في عصرنا الحاضر هناك أشياء من السلع تكون سهلة مثل الأسهم، يتمكن المستفيد من أن يأخذها ويضعها في محفظته ثم يقوم ببيعها من خلال الشبكة ولا يوكل البنك فيها، وبالتالي ينتفي فيها مثل هذا المحظور، وتكون المعاملة متيقنة معلومة أنها معاملة حقيقية وليست صورية.
أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت الكريمة مقبل تقول حكم كنس الحشرات بمكنسة كهربائية،
ولا أتوقف في هذه المسألة حتى أطالعها.
نعم بارك الله فيك. تقول لا أشتري لي ولدي كتب
وفيها، هذا أنا أتوقف فيها ولعلها.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا الأخت الكريمة أم عمر في سؤالها الثاني تقول وضع الرموش أو وصل الرموش برموش صناعية.
نعم. ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر بالشعر، بل لعن الواصلة والمستوصلة، ووصل هذا الشعر بهذه الرموش الصناعية نوع من أنواع الرمش والوصل، ولذلك نرى أنه من المحرمات بل من الكبائر، وعلى النساء أن يجتنبنه، وإذا رأت المرأة غيرها تفعل ذلك فعليها أن تنصحها وأن تبين لها أن هذا مخالف للشرع، وأن جمال المرأة في إرضائها لربها، وأن سعادتها في كونها تسير على مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة، وليس بإظهار مظاهر كاذبة يعلم الناس أنها كاذبة ويعلم الناس أن ما أظهرته ليس مظهرا حقيقيا.
نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. أبو أنس من العراق يقول نعمل في مؤسسة تعليمية ويسكنون في هذه المؤسسة التعليمية ويوجد لديهم كما مكان للصلاة، ويقول أحيانا نصلي في هذا المكان في هذه المؤسسة ولا نخرج الجامع، ما حكم هذه أو أداء هذه الصلاة وترك الجماعة في الجامع؟
نعم تقدم معنا أن صلاة الجماعة في المساجد من الواجبات، وذكرنا عددا من الأدلة في لقائنا هذا قبل قليل، ومنها الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن داري إن بيتي شاسع عن المسجد، وإني لا أجد قائدا يلائمني، فهل تجد لي رخصة في أن أترك الصلاة في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولذلك فالواجب عليكم أن تتحملوا مثل هذا، وأن تعرفوا أن هذه المشقة في صالحكم، مشقة الذهاب إلى المسجد هذه في صالحكم، تعود عليكم بالنفع والخير، والعاقل يتحمل ما يأتيه من المشاق في مقابل المنافع العظيمة التي يحصلها بعد هذه المشقة. ولذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
أحسن الله إليكم. الأخ الكريم باخذ في سؤاله يقول في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهل من الجن رسل؟
جمهور أهل العلم على أن الرسل من الإنس، ولا يستغرب هذا في كلام العرب، فإن العرب تقول تأتي باللفظة الواحدة ويراد بها من المجموع ويراد بها جزء المجموع، ومن أمثلة ذلك أن تقول ظهر من المدينة رجل صفته كذا وكذا، وهو لم يظهر من كل بيت من بيوت تلك المدينة، وإنما ظهر من بيت أو بيتين من تلك المدينة، وهكذا في هذه الآية. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن إنما منهم نذر وليس منهم رسل، وقد يستدل على ذلك بعدد من النصوص ذكرت أن الله جل وعلا قد أرسل رجالا من أهل القرى، فدل هذا على أن هؤلاء الرسل يكونون رجالا ويكونون من أهل القرى وهم الإنس. وعلى كل المسألة لا يترتب عليها كبير ثمرة، ومن المقرر أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة تشمل الإنس والجن، وهي ويجب على الثقلين أن يعملوا بها. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. في سؤال الآخر يقول هل الذي لا يسمع خطبة الجمعة تلزمه صلاة الظهر يؤديها أربعا؟
نعم، من لم يسمع خطبة الجمعة لكونه أصم، أو لكونه تأخر ولم يحضر إلا مع الإقامة، أو لكونه قد انقطع الصوت، أو لكونه بعيدا عن الإمام فلا يسمع صوته، حينئذ نقول تصح صلاته للجمعة ويكفيه ركعتان، وليس من شرط صحة صلاة الجمعة أن يكون المأموم حاضرا خطبة الجمعة، لكنه يأثم بترك خطبة الجمعة إن تركها متعمدا. أما إذا حضر ولم يستمع لأمر خارج عنه، إما لصمم أو لبعده أو لكونه في مكان لم يصل إليه الصوت، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. حتى من أثم بتركه لخطبة الجمعة فإن صلاته صحيحة. ويدل على ذلك أن بعض الصحابة لم يحضر في عهد النبوة إلا في أواخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجعل صلاتهم صلاة ظهر، بل قد ورد في الخبر أن من أدرك ركعة من الجمعة فليتم إليها أخرى، فدل ذلك على أن من أدرك الصلاة فإنه يكتفي بركعتين ولو كان لم يدرك صلاة خطبة الجمعة.
أحسن الله إليكم على الشيخ. أبو عبد المعز من الجزائر يقول: ما الفرق مع الشيخ بين الهدية والرشوة؟
نعم، الفرق بين الهدية والرشوة أمور. الرشوة قد تكون لإبطال حقوق الآخرين، وقد تكون لموظف بسبب وظيفته العامة، فإذا كانت إذا كان ما يدفع لهذين الأمرين فحينئذ تكون من الرشوة الممنوعة المحرمة التي هي من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الراشي الدافع للرشوة والمرتشي الآخذ لها. ومن ثم فالرشوة كبيرة، ويجب علينا أن نتعاون على قطع هذا الداء وإبعاده من الأمة بكل ما نستطيع، حتى لا نوجد مجالا لتلبيسات الشياطين وأتباع الشياطين باستحلال بعض أنواع هذه الرشوة، إما باسم أن هذا من بيت مال، أو باسم أن الراتب لا يكفي، أو باسم أن الناس يأخذون وبقية الموظفين يأخذون، أو دفع الرشوة باسم أن الموظف لا يقوم بتسهيل المعاملات إلا بمثل هذا. هذا لا يبيح للإنسان دفع الرشوة. إذا رفض الموظف دفع القيام بعمله إلا بمقابل مادي لم يجوز دفع هذا المقابل المادي مهما كانت الأحوال، ويجب عليه حينئذ أن يقوم برفع الشكاوى والمظالم إلى الجهات المختصة من أجل إيقاف مثل هذا الموظف على عن حده وعدم تمكينه من أخذ أموال الناس بالباطل من خلال السحت الذي يأخذه باسم هدية أو عمولة أو غير ذلك من الأسماء.
أحسن الله إليكم. مع الشيخ، الأخت الكريمة أم عمر في سؤالها تقول: هل يجوز التصدق عن الأحياء حتى سواء كان بعلمهم أو بغير علمهم؟
نعم، إذا كانت هذه الصدقة عن الحي بعلمه وإذنه فهي جائزة باتفاق أهل العلم، ولا ليس على الإنسان فيها حرج، وهي تصل بإذن الله عز وجل. وأما إذا كانت الصدقة عن الأموات فهي تجزي عنهم باتفاق أهل العلم أيضا. وقد ورد في الحديث أن سعدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وأما الصدقة عن الحي بدون إذنه فهذه موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول تصح وتقع عن المتصدق، ومنهم من يقول تصح وتقع عن المتصدق له. وعلى كل فالإنسان مأجور فيها على الحالين، إن وقعت عن نفسه وإلا تقع عن المتصدق له.
نسأل الله إليكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج هنا سؤال يقول: هل يجوز أن هل يجزي أن أشرك والدي، أو هل يجوز أن أشرك والدي في أجر الزكاة التي أدفعها؟
نعم، الزكاة مال واجب دفعه إلى الفقراء في ذمة صاحب المال، وبالتالي لا بد أن تكون هذه الزكاة بنية عن الدافع، بنية أنها زكاة المال الآخر، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها. فدل هذا على أن الزكاة لا يجزي أن ينوي الإنسان بها أنها تكون عن غيره، وإنما لا بد أن ينوي إبراء ذمة نفسه بإخراج هذا المقدار من ماله في الزكاة.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخت أم عمر الآخر تقول: هل هذا الحديث اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إليك، هل هذا صحيح؟
هذا ورد من طريقين، أحدهما من طريق بعض التابعين أن داود عليه السلام كان يقوله في دعائه، وقد ورد مرفوعا لكنه بإسناد فيه كلام لأهل العلم من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فإن الله جل وعلا يحب بعض عباده، فهو يحب المتصدقين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، وقد رغب الله عز وجل من العباد أن يسعوا في الطرق الموصلة لأن يحبهم الله جل وعلا. ومن هنا فإن الإنسان يسعى إلى أن يكون ممن يحبهم الله. هكذا أيضا قد جاءت الشريعة بأن بعض الأعمال يحبها الله عز وجل، ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على هذه الأعمال التي يحبها رب العزة والجلال. فالمقصود أن معنى هذا اللفظ ليس فيه مؤاخذة شرعية، وأنه جائز أن يدعو الإنسان به.
نعم، بارك الله فيكم. الأخت الأخ بدر بن سعيد في رسالته يقول: امرأة كبيرة في السن وتجهل بعض الأمور في الصلاة كالتشهد الأخير ويصعب تعليمها ذلك، فما التوجيه والحالة هذه؟
نعم، التوجيه في مثل هذه الأحوال إذا كانت المرأة تسمع فإنه يوضع عندها مسجل تستمع للصلاة، وبالتالي تصلي مع هذا المسجل، وإن شاء الله مع المدة تبقى هذه الألفاظ في ذهنها. وإن لم تكن ممن يسمع فلا بأس أن يوضع ورقة بحيث تكون أمامها وهي تصلي، ومن ثم تصلي على وفق ما في هذه الورقة. إذا عجزت عن ذلك كله، لم تجد صوتا، لم تجد من يقرئها ويحفظها، ولم تجد من يقول لها في أثناء الصلاة، ولم تجد من يكتب لها، أو لم تكن تعرف القراءة، ففي هذه الحال تصلي على حسب حالها، وفي الأوقات التي لا تعرف الذكر الوارد فيها تكتفي بأنواع الذكر الأخرى.
نعم، أحسن الله إليكم.
لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة هنا تقول: هل يجوز الدعاء ب اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا؟
نعم، هذا دعاء جائز ولا حرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن هنا فلا بأس أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، حتى إذا أصابته المصائب صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته أنواع النعم شكر فكان خيرا له. وأما بالنسبة أيضا كان مثل هذا السؤال ذكرته إحدى الأخوات فيما يتعلق بالجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه فليصر رحمه، مع كون الرزق كان مكتوبا. فنقول: بسط الرزق هذا له أسباب، وإن كان السبب والمسبب من المقدرات. مثال ذلك: الولد لا يأتي إلا بالزواج، ولا يعني لا يقول قائل: كيف نقول بأن الولد مقدر وهو لا يأتي إلا بالزواج؟ فهكذا في هذه المسائل بسط الرزق من أسبابه صلة الرحم، والله عز وجل قد قدر السبب وقدر المسبب، فقدر أن فلانا يصل رحمه فيبسط له في رزقه، وأن فلانا لا يصل رحمه فلا يبسط له في رزقه.
نعم، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لك.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخير الدنيا والآخرة على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا التسديد والإعانة لإخوان الذين شاركونا في ترتيب هذا اللقاء من مخرج وفنيين، كما سأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى، ونجعلهم من الهداة المهتدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة.
وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون